نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونستفتح بالذي هو خير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما زلنا في الباب الخامس من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في قوله باب أو باب لين الكلام لوالديه أو باب لين الكلام لوالديه، وهو الحديث الرابع في هذا الكتاب. يقول البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر، هن تسعة: الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر ركاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال: أحي والدات؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وصلنا إلى قوله، إلى قول ابن عمر من الكبائر قطعنا به، كما ترون الحديث مرفوع ولا موقوف؟ الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا إنه في حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الاجتهاد والرأي. فقوله هنا هن تسع: الإشراك بالله، وذكرنا ما معنى الإشراك، ومن فوائد التفريق بين الكبيرة والصغيرة ذكرنا مسألة ما هي، أن الكبائر لا بد لها من التوبة الخاصة بها، ولكن الصغائر تكفرها الطاعات مثل الوضوء، الصلاة، الصدقة، ذكر الله، الاستغفار العام، قل يا استغفر الله استغفر الله. فهذه الذنوب الصغائر تكفرها الطاعات، أما الكبائر فلا بد من الاستغفار الخاص للذنب الخاص. وهنا كما ترون في الحديث حتى الكبائر ليست على مرتبة واحدة، فقوله الإشراك بالله ليست قوله قتل نسمة، وقتل نسمة ليست قوله الفرار من الزحف، وهكذا. فحتى الكبائر ليست على مرتبة واحدة، والإشراك بالله هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بأن يسلم الرجل، قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا دليل على أن الجهل بالتوحيد وعلى أن التأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا أن يمتحن الله عز وجل المشرك في عرصات يوم القيامة. فالشرك هذا هو أعظم الكبائر وأعظم الذنوب، وهو ظلم الإنسان لربه، وهو ظلم الإنسان لنفسه، وهو أعظم ما يقع في هذه الدنيا من المعاصي. الله سبحانه وتعالى رتب على الشرك لعظمة هذا الجرم، ورتب عليه عظيم الذنب، ورتب عليه عظيم العقاب على هذا الشرك. فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، مكتوب على باب الجنة لا يدخلها مشرك، حرام على الجنة أن يطأها مشرك بالله سبحانه وتعالى. ومقامه ثم تعلمون في جهنم مقام الذي يشرك. الشرك كذلك قلنا على قسمين، الشرك قسمان، أكبر وأصغر. والأكبر هو أن تجعل لله ندا وقد خلقك، هذا هو الشرك الأكبر، أن تتخذ وليا من دونه ومعبودا غيره، وأن تنسب إلى غيره ما لم يفعله إلا هو جل في علاه. وقلنا إنه ليس من شروط الشرك اعتقاد المماثلة، صحيح؟ تذكرونها؟ قلنا ليس من شروط الشرك الشرعي هو اعتقاد المماثلة التامة، فإن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتقدون المماثلة التامة بين الله الذي في السماء وبين معبوداتهم الباطلة التي تحت السماء، فإنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا واحدا هو لك. إذن هو ليس مماثل له، ليس مماثلا له، بل هذا الشريك تملكه هو ما ملك. وليس هناك في الدنيا أحد أيها الإخوة يعتقد بوجود، ليس هناك مشرك في الدنيا، ليس هناك مشرك في الدنيا يعتقد مماثلة شريكه مع الله أو مماثلة إلهين اثنين بالقدر والقوة والفعل، حتى الذين يعتقدون بإلهية الظلمة والنور وهم المجوس، المجوس يقولون بأن باثنينية الآلهة الظلم والنور، لكنهم في النهاية يعتقدون أن الذي يغلب هو النور، أن الذي يغلب هو النور. الذين يعبدون الشيطان يعبدونه فرقا منه مع اعتقادهم أنه لن ينفعهم يوم القيامة، بل هم يعبدونه فقط في الدنيا ليصرفوا عنه الشر، كما هو اعتقاد اليزيديين، كما هو اعتقاد اليزيديين عبد الشيطان. فإذا ليس من شرط الشرك الشرعي هو اعتقاد المماثلة التامة بين الله وبين الطاغوت أو بين الذي أشرك به هذا الإنسان. واضح يا إخوتي؟ حتى النصارى الآب والابن، الآب والابن، فالابن هو تابع من الأب، إذا فيه من صفات التأله فإنما اكتسبها من عطاء أبيه، عطاء أبيه. ولذلك في الإنجيل يقول إلهي إلهي أو إيلي إيلي لما شبقتني أي لما تركتني، كما يفسرونها كلمة قبيحة، حتى في الترجمة لم يحسنوا اختيارها، لأن الشبقة لما شبقتني، الشبق هو شدة الغلمة أو شدة الغلمة التي وهي رغبة بالجنس. وقلنا الشرك الأكبر هو هذا، والشرك الأصغر ما هو الشرك الأصغر؟ هو الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كدبيب النمل لدقته وخفائه، وهذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. هذا الشرك الأصغر، وهو النظر إلى الناس ووقوع الخوف منهم، شيء من الخوف منهم أو محبة إرضائهم، هذا لا يسلم منه أحد. ولذلك على المرء أن يحذر منه وأن يتابع مراقبته لهذا الشرك، وهو عدم الإخلاص الذي هو الرياء، يدب في القلب كدبيب النمل الأسود، النملة السوداء في الليلة الظلماء. فهذا هو أعظم الشرك، هذا هو أعظم الشرك وأعظم الكبائر التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى لمن اقترفها. لن نأتي إلى الكبيرة. نعم. الثاني هو الشرك في الحيرة أو الشرك، لا الكفر، الكفر يقع في الحيرة والشرك. ولكن نحن ذكرنا قلنا إن الآية التي يقول الله عز وجل انه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. وقلنا ان انواع الشرك بحسب هذه الآية نوعان. النوع الاول هو الشرك الذي يستقر صاحبه عليه، شرك استقرار الشرك. والشرك الثاني هو شرك الحيرة والشرك، فقد يقع في القلب الحيرة، فقد يقع في القلب الشك وتقع الحيرة ولا يستقر الكفر في قلب الإنسان، وقد يستقر الكفر فيه. واضح؟ ماذا؟ هذا باب آخر من الأبواب. الآن يأتي إلى الكبيرة الثانية في الحديث، يقول وقتل نسمة، والنسمة هي النفس، هي الروح. النسمة من الروح، ومأخوذة من النسيم وهو الهواء، وهو الهواء مأخوذة من النسيم وهي الهواء. لماذا سميت الروح من نسمة من النسيم وهو الهواء الخفيف اليسير؟ لدقتها، لأن الروح دقيقة ولطيفة، ولطفها ودقتها أمرها يكون مثل ماذا؟ مثل الهواء في خفته. السلام عليكم. فسميت كما قال أهل اللغة، سميت الروح أو النفس نسمة لماذا؟ لأن الهواء من الهواء النسيم والهواء الخفيف، فسميت الروح بهذا للطافتها، لطافتها في البدن، فإن الروح ترى وليست بمادة يمكن قبضها، وكذا الهواء لخفته. فهنا قتل نسمة بلا شك، هنا القتل الذي في ينبغي ضبطه هنا قتل الروح ظلما وعدوانا. فإذا ليس أي قتل هو الكبر من الكبائر، فإن هناك من القتل الواجب الذي أمر الله عز وجل به كقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في صحيح البخاري صحيح مسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار، وكقتل من أمر الله قتله من الزاني المحصن ومن قاتل النفس. فهؤلاء كذلك قاتل الغيلة على الصحيح، إن قاتل الغيلة ليس من القصاص بل هو من الحدود، وقطع الطريق الذي يقتل ويخيف ويأخذ المال. فهنا قتل نسمة أي بغير حق، وليس أي قتل نفس وبغير حق، لا بد من ضبطها من عدوان وظلمة حتى يخرج من الكبائر. قتل النفس خطأ، حتى يخرج منه كذلك قتل النفس خطأ، إذن هو لا بد من ضبطها بالعدوان. وقتل الروح هو أول ما يقضى به بين العباد يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في بحبوحة من العيش ما لم يسب دما حرما. قلنا أول ما يقضى به بين العباد يوم القيامة هي الدماء، فإن المقتول يتعلق برقبة القاتل وهو يتشحط بدمه ويقول: لما قتلتني؟ يتعلق به، ويقيمه الله عز وجل، أي يقيم المقتول على حسنات القاتل يأخذ منها ما يشاء. هذا المقتول ظلما، فإن الله عز وجل يقيمه على حسنات القاتل حتى يأخذ منها ما يشاء. وقلنا: ما يزال الرجل في بحبوحة من العيش، يعني ايش معنى في بحبوحة من العيش؟ ما لم يسب دما، في عافية في أهله وفي دينه وفي نفسه وفي ماله، فإن بقية الذنوب كالغيبة وإن كانت عظيمة، والنميمة وإن كانت عظيمة، والخصومة الشتيمة والسب، كلها لا تصل إلى درجة أن تسلب الرجل حياته وأن تقضي عليه. ولذلك الشارع عظم أمر المسلم، عظمه، وكما قال ابن عمر وقد أشار إلى الكعبة: والله إنك لعظيمة ولكن والله إنك لعظيمة ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم منك، ولأن تنتقضي حجرا حجرا أهون على الله عز وجل من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق. لذلك أمر شأن المسلم عظيم، والنفوس الله هو الذي وهبها للإنسان، فلا ينبغي التعدي على ملك الله وعلى عطية الله وعلى هبة الله. هذا أمر مقرر في الشريعة، ولذلك من قتل يقتل كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤدي إلى هذه المصيبة العظيمة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لعن من يشير إلى أخيه بحديدة، ولو كان ماسحا أن يأخذ حديدة ويشير له بها كالسكين والسيف والرمح وما شابه ذلك، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة ولو كان ناجحا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقبض الرجل على نصل سهمه إذا دخل أسواق المسلمين أو إذا دخل مساجدهم لئلا يقع المحذور في هذا. المسلم عظيم وكرامته عند الله عز وجل عظيمة، وإن كما قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء منها إصابة دم حرام. قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء منها إصابة الدم الحرام. ولذلك أعظم الذنوب عند الله عز وجل، أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بعد الشرك، هو قتل النفس المعصومة وخاصة النفس المسلمة. يجب على المرء أن يفهم هذا وأن يستغفر وأن يتوب لئلا يقع في هذا الأمر. نعم. إن كان الناس يحملون إما أن يكون لسيوفهم أغمال أو لفقرهم، ما يكون لسيوفهم أغمال، وكذا الرماح ليس لها أغمال ولطولها، وكذلك السهام نصل السهم، فإذا دخل وهي تمشي وراءه والتعرض عليه، إذا دخل تجمعات المسلمين فدخول الأسواق ومثل دخول المساجد، أن يقبض عليها، أن يجمعها إلى بدنه لئلا تؤذي المسلمين عند مروره واجتماعه بهم. هذا هو المقصود. إذن أيها الإخوة، هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي على المرء أن يهتم بها، وأن لا يقترب وأن لا يوصل نفسه إلى هذه المرتبة. وأنتم تعرفون أن الغضب وأن الخصومة الدنيوية وأن الحقد الشيطاني الذي يقع في القلوب هو الذي يؤدي إلى هذه المصيبة العظيمة. ينبغي على المرء أن يبتعد عن هذه المحرضات التي توصل إلى هذه الطامة الكبيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل هذا معنى أن قاتل النفس المشرك يعني يدخل جهنم ولا يخرج منها؟ الجواب بالإجماع أن هذا خطأ، يعني أن قاتل الناس هو من المسلمين المحرض للمشية، ولكن عذبه الله سبحانه وتعالى فسيطول عذابه. أما قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فاحتج به الخوارج على أن قتل النفس شرك يعادل الشرك والكفر بعدم تعرضه إلى غفران الذنوب، فهو رد عليها عند أهل السنة من بابين. الباب الأول أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية الاشتقاق، هذه قاعدة تكتبونها إذا أردتم. تعليق الحكم على بالمشتق، تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية الاشتقاق. يؤذن بعلية الاشتقاق كيف يعني؟ وإن من يقرأ قصر الصارم المسلول أن ابن تيمية كثيرا ما يستشهد بهذه القاعدة، وهي مذكورة في كتب الأصول والقواعد الأصولية والفقهية. كيف هذا؟ يعني الله عز وجل هنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، انظر بهذا المثال كيف فهموه. هنا الله عز وجل قال ومن يقتل ماذا؟ مؤمنان، مؤمن مشتق من الإيمان، قال يؤذن بعلية الاشتقاق، يعني علة القتل الذي حدث من هذا هو الإيمان، يعني قتله من أجل إيمانه. واضح؟ ومن قتل رجلا من أجل إيمانه هذا ليس بمؤمن، من أبغض رجلا بسبب إيمانه حتى قتل هذا ليس بمؤمن، هذا يبغض الإيمان. قالوا هنا تعليق الحكم جزاؤه خالدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقوله مؤمنا يؤذن بعلية الإيمان، هو العلة التي دفعت الرجل إلى القتل، ولا يكون كافرا. فهمنا؟ وهذا كثيرا ما يعني تعليق الحكم، الشرع علق هذا الحكم بهذا السبب، هذا السبب يكون علة يمكن أن تضطرد في غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة وأغلب الأحكام على مدارها على هذا. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإذا الغضب هو علة مانعة من قضاء القاضي. تعليق الحكم بالمشتق غضب تؤذن بعلية الاشتقاق، أن هذا السبب هو العلة التي تضطرد، وحينئذ غياب العقل تكون علة سواء في الغضب وفي غيره كالسكر كشدة الجوع أو الذهول الفرح الشديد، لأن العلة هي ذهاب العقل. فهي القاعدة كما ترون. الطريقة الثانية لأهل العلم في رد احتجاج الخوارج بهذه الآية وقولهم خالدا فيها، قالوا خالدا فيها لا يعني دوام المكث ولكن يعني طول المكث، قالوا خالدا فيها يعني يطول مكثه، يطول مكثه. وهي كلها هذه من آيات الوعيد، وآيات الوعيد ما لم تكن معلقة بالشرك فهي واقعة تحت المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لكن هل يقال القصد منها التخويف كما قال المرجع الأوائل وكما قال بعض الفقهاء المتأخرين؟ هذا افتراء على الله. قال بعضهم من أجل رد تهمة الخارجية قالوا إن هذه الآيات القصد من التخويف، إذ ليس المقصود تحقق الخبر. لا الخبر ممكن، يعني هل يقع قوله سبحانه وتعالى خالدا فيها؟ هل يقع ولا يقع؟ يقع. المقصود بها التخويف فقط ولا تقع على المؤمن؟ نعوذ بالله، هذا نسبة الخلف المطلق لكلام الله عز وجل، وإنما مغفرة الله عز وجل للوعيد ليس هذا من الخلف. أما إذا لم يقع البتة هذا من الخلف، هذا من اللغو والعبث. أما أن يقع أو يعفو هذا هو صاحب الأمر. وعمر بن عبيد لما تناظر مع عمر بن عبيد المعتزلي تناظر مع أحد أئمة اللغة من أهل السنة فقال كيف يخلف الله وعيده، فقال من العزمة أوتيت، قل من العزمة أوتيت، ألم تر أن الشاعر قال، على يعني هذا احتجاج بقواعد العرب على تفسير القرآن، قال وإني وإن وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فهذا مما يمدح به العرب أن ينجز الرجل إذا وعد وأن يعفو إذا أوعد. لو قال لرجل رجل إن فعلت كذا سأعطيك هذه، لو أخلف يكون هذا نعيبا في حقه، لكن لو قال لو عاقبنك إن لم ترد إلي المال لو عاقبنك فلم يستطع فعفى عنه، فهذا من باب الفضل. فربنا سبحانه وتعالى توعد في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم العصاة والمذنبين، وحتى المشركين لا يقعوا لا يكون يعني هل تقع الشفاعة على المشرك؟ هل تقع؟ تقع. أليس هناك شفاعات للمشركين بتخفيف العذاب؟ أرست نافعا عمك يا رسول الله؟ قال هو في بعضهم من النار. فإذا أن يرتفع أن تقل أن يقل العذاب على المشرك هذا من باب الشفاعة المذكورة. ولكن القول المنسوب إلى ابن تيمية هو خطأ منه، وكذلك من تلميذه ابن القيم في عدم خلود النار، احتجوا بحديث للأسف مرسل ومرسل ضعيف جدا من طريق الحسن بن يسار بن أبي الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو مكث الناس في النار بقدر عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. فابن تيمية يرى أن وهو مضطرب، وكذا تلميذه ابن القيم قد اضطرب في فناء النار. والصواب أن النار أبدية، وقد رد عليهم بعض أهل العلم ومطبوع الردود عليهم، وهذا من أخطاء الكبار، فإن الله عز وجل أبى العصمة من كتابه. وغيره سيقع، وربما الرجل العظيم في علمه وربما الرجل العظيم في فهمه لدين الله يخلي الله عز وجل بينه وبين الخطأ، وإن الرجل يقع ويده في يد الله عز وجل من أجل أن تبقى الأسمى فقط لمن للنص الأسمى وعدم وقوع الخطأ إلا بكتاب الله عز وجل، كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه، أبى الله، كما في حديث القعود الذي سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ارتفع شيء إلا كان حقا على الله أن يضعه. فحتى العالم الكبير يخطئ وأخطأ، يضحك منها طالب العلم الصغير المبتدئ. لماذا؟ فتنة في أول شيء، حتى يبقى التعظيم في قلوب الناس لمن؟ لله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد أخطأ، وقع في الأخطاء وصار يبكي، حتى يبقى في نفوس الناس أنه ليس هناك عظمة إلا لله، يعني ليس هناك تقديس ولا تعظيم إلا لله. أشوف هذا واحد. ثانيا فتنة للناس، كما قال عمار بن ياسر لما جاء يعني تقاتلت فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال إن والله إنها لزوجة رسولكم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، والله إنها لزوجة رسولكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليرى أتتبعوها أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبعوا ولا تتبعوا الحق. فهكذا المتبوع يقع بفتنة لمن؟ فتنة للتابع حتى يبتلى. هذه يجب على المرء يا إخوتي في كل ما يقع في الدنيا أن ينظر المرء إليها أنها امتحان كلا ورقة، كيف ينظر فيها؟ أتقع عنده على موقع الشر أم تقع عنده على مواقع الهوى والشهوة؟ هذه نقطة مهمة عليكم أن تهتموا بها. والله تقع في الدنيا كثير في يوم، في كل يوم القضايا العظيمة التي تكون فتنة على مستوى الأمة، وفتنة على مستوى الجماعة، وفتنة على مستوى الفرد، وفتنة على مستوى الأسرة. يعني فتن لينظر الرب سبحانه وتعالى، فيرتفع بها أقوام ويسقط بها آخرون، يرتفع بها أقوام ويسقط بها آخرون. ومن تمام الفتنة في الحقيقة، من تمام الفتنة أن هذه قضية عظيمة، أن يمد الله عز وجل الشر لصاحب الفتنة أو لصاحب الهوى، فإن الله عز وجل كتب أن يزين لكل عبد معبوده، يزينه. وأنا مضطر أن أقول يعني ما وقع قبل قليل، قبل نصف أيام، في موضوع الجزائر. الحق الذي عليه الدليل، والحق الأبلج الذي لا يماري فيه إلا كل كذاب أو جاهل أو فتان، أن الجماعة الإسلامية المسلمة هي جماعة الحق، والدعوة كانت في تلك البلاد، وكان هناك يخالفون، كان هناك المخالف الذي لو جالسته لما استطاع أن يثبت دليلا واحدا على هواه، وعلى إما أن يقول نحن لا نعرف إلا الشيوخ وهذا شر، كان يقول أنا ما بعرف غير فلان وفلان، وهؤلاء لا يعرفهم إلا أنهم قد شهروا في الحقيقة، كيف هو من أين يعرف علي بن الحاج؟ الناس من يعرفه في الخارج، ومن يعرف بس الناس العاديين بالنسبة إلى بقية المسلمين في العالم. فهذا الشر، لماذا لا تقوم معي الجماعة؟ فقدر الله، وهكذا زين الله عز وجل لأهل الشر شره بأن فتنت هذه الجماعة بالصورة التي وقعت، ليس بالإطلاق ولكن بالصورة التي وقعت. فكان هذا مكرسا للأسف لأصحاب الأهواء على أهوائهم. ألم نقل لكم؟ كان يقول يعني كما وقع في كثير من حياة الصحابة رضي الله عنهم، كما المنافقون، لا نقول عن هؤلاء يعني أنهم أهل النفاق، لا نقول هذا، لكن لنرى الصورة في أنه ربما يقع التزيين والفتنة لأصحاب الباطل والغلط. لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى أحد، أيخرج أم يبقوا في المدينة فيقاتلونهم؟ فكثير من الناس وخاصة أهل النفاق، وإن اشترك أهل النفاق مع غيرهم في الرأي على أن يبقوا في المدينة، وكلهم خرجوا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا أكثر مع الشباب أن يخرج، مع أنه صلى الله عليه وسلم رأى بقرة تذبح وأولها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولكنه خرج. فماذا سيقول؟ وإن أصابتكم فتنة؟ قال يا ليت فلم نكن لا نصابكم خيرا، قالوا نصابكم فتنة.
قالوا هنا ما قتلوا،
لو كانوا عندنا، ما ماتوا وما قتلوا. فهم بدأوا وقع الأمر حسب ما قالوا، فجعلوا هذا دليلا على صواب قولهم. لماذا لم تخرج أنت؟ لماذا لم تكن معهم؟ لماذا لم تتبع الحق؟ لماذا لم تكثر معهم وتموت مثل ما ماتوا؟ لماذا؟ فهكذا الحقيقة هذه من تمام الفتنة. وربنا سبحانه وتعالى يفتن العباد، يفتن العباد في فتن بينة وواضحة، ويفتن العباد كذلك في فتن شديدة لا يقوم لها إلا الرجال ليتميز الناس. ولله المثل الأعلى، المدرس الآن كيف يكتب أسئلته؟ هناك أسئلة سهلة، هناك أسئلة للذكي ليتميز الأذكياء. لو أعطيت كل الأسئلة للأذكياء فقط فلا يعرف أمر المتوسط وما هم فيه، لأنه لن ينجح إلا الطبقة الأولى، والبقية سيكون طبقة واحدة، لأن لم يكن التلاميذ إلا ناجح وراسم، والطبقة الوسطى هذه تتلاشى لا وجود لها. هذا من الجهل من هذا المدرس، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى يفتن، يفتن أهل الدنيا الآن بما يفتنهم، يعني الذي هو قال أنا متريح أمر الدين هذا لا شغل لي فيه، هذا المتريح يعني مستريح، والمستريح هو الذي لا عقل له، هذا المتريح. يقول فلان المستريح يعني من المستريح؟ الذي لا عقل له. أما الذي له عقل وأخو العقل في الشقاوة يتعب، فهذا مستريح، فكيف ستكون فتنته بالله؟ هذا يفتن مثلا في مسألة علمية؟ يفتن؟ وهو متريح من الدين، كل الدين ماسكه وما بدخل. تعال اسأله قل له والله هذا العالم يقول بكذا وهذا العالم يقول بكذا، تعال أنت بين لنا وانظر. لكن دخلني هذا وهذا كلهم سواء، عندي ما عندي دخل. ويقال له تعال هذه الجماعة تختلف مع هذه الجماعة، فأقول ترى لي شر، فهذا مستريح، هذه فتنته. في ماذا؟ في قضايا المال الواضحة البينة التي نحن لو جلس فيها المتدين ونظر إليه يراه، يعني وين مسكين هذا؟ هذا فتنته واضحة. لكن كلما ازداد الرجل قربا من دين الله عز وجل كلما ازداد ماذا؟ جهاله حتى يتميز، حتى يرى الناس كيف هم. فأهل الدين وأهل العلم، انتبهوا لهذه النقطة، كلما ازداد الرجل دينا قربا من الله كلما ازداد امتحان الله له وابتلاء الله له وفتنة الله له. وهذا وإن كان ربما تنظر إليه أنت من جانب المشقة، لكن انظر إليه كذلك من جانب القرب، من أجل كلما أنت ارتفعت مرتبة كلما اشتدت الامتحانات، من أجل انت ازداد قربا الى الله. فانظر اليها النظر الذي كان ينظر فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون والله انكم لتعدون ايات الله عذابا ومشقة، وكنا نعدها نعيما ونعمة، لانه كلما ازداد البلاء كلما ازدادت الفرصة، ازدادت فرصة والابتلاء والامتحان. كأنهم هم لا يقولونها، ما يتمنوا الرجل، لا يتمنوا لقاء العدو، لا كانوا يتمنوا الفتنة، لكنها لما تأتي تكون في نظرهم مقدمة للنصر، مقدمة للفوز. قالوا هذا ما وعدنا الله، وعدنا ما قالوا وإفتنا، وقالوا وعدنا، يعني كأنه وعد، هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني هذا هو وعد أهل الإسلام، لأن يفتنوا ويفتنوا وأن يفتلوا لأن ينجحوا. فأهل الدين بلاؤهم. ولا تنظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ، لا تنظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل في قضية البلاء فقط البدن والفقر والجوع. فإن أهل الدين على الجملة هذه قضايا يعني يفندوا لها، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله ابتلينا بالضراء فماذا؟ فصبرنا، وابتلى بالسراء فما نزل، يعني أصبروا أم لا. فإذا الفتنة العظمى لأهل العلم ماذا؟ في مسائل العلم. ما أهل الإرادة في مسائل الإرادة، تنجح أم تنتكس؟ أتتراجع أم تقدم؟ وهذه الفتن ما نقول يفسد أم يكفر، لكن خلاص أنت نزلت، لا تصلح لهذا، ما تنفع. وكلما جاء الابتلاء الذي وراءه كلما ارتفعت كلما زاد المعنى وزاد الابتلاء. وإن الله والله إنها لزوجة رسولكم في الدنيا والآخرة. يعني قد تقع ان احنا بانك عليك ان تميز، لان الجاهل ماذا ينظر للمسألة، اما شر محض واما خير محض، اما ان يجمع بين محبته وتقديره واعتقاده انها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انها في الجنة، انتبه، وانها عائشة الصديقة المصدقة التي لو قالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك ان تأخذ قولها من غير ان تشك في بعضك، صور لو روت حديثا وسكتت به من اذنها لكان في هذا طعنا في دينك. نقول لي هذا وان تقول نعم احمد عليك الشيء واقاتلك، يعني هذه فتنة، من يقوم لها؟ يقوم لها العامي الذي يأتي إلى الشر المحض أو الشر العام فيرى فيه خيرا فينسى الشر كله من أجل هذا الخير اليسير، أو يأتي إلى الخير العظيم فيرى فيه شرا فيترك الشر كله وينظر إلى هذا الشر، يترك هذا الخير كله من أجل هذا الشر اليسير، هذا لا يقوم له عقل، لا يقوم له عقل العامي، يقوم له العقل الذي يستطيع أن يميز وأن يفرز ما بين هذا وهذا وأن يتعامل مع كل صنف، مع الخير بما يستحق ومع الشر بما يستحق. فتن ما أدري ما الذي دعانا لهذا، ولكن استطراد لا بد منه، هو من فقه النفس وفقه الحياة الذي يلزمنا في هذا الزمان، وقليل من الناس لا يفهمونه، لا يفهمونه، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل الناس يميز بين الخير والشر. انت القطة في بيتك، ما إذا ما أدري أنتم القطة في بيتك ارمي لها اللحمة تأكله أمامك وهي جالسة مستريحة، إذا عندك قطة في البيت امسك قطعة اللحم أعطيها، لكن معك إلا إذا في أطفال بغلبوها بتحملها وبنقول شكرا لكم ظلمة الشيخ، أما لو سرقتها يا رب يا الخير والشر، يعني ما هو الخير اللي واحد يقول له الزنا حلال ولا حرام، السرقة حلال ولا حرام، الكذب حلال ولا حرام، ولكن الفتنة هو التمييز بين خير الخيرين وشر الشرين، اثنين شر ما اكثرهما شرا، ثم ليست هكذا شر وشر، كذلك لما تكون الفارق بين هذا وهذا دقيق جدا هنا تكون الفتنة والابتلاء، فأكون على هذا، وهي دائما في كل يوم توقع أن تقع الفتنة، في كل يوم أن يقع الابتلاء، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالفتنة تكون في زوجك، والفتنة تكون في ولدك، والفتنة تكون في علمك وكتابك، والفتنة تكون في أخيك، والفتنة تكون في نفسك في قلبك، إن تقع عليك الوالدات. جلس أحدهم عند ابن عباس اسمه لا نهاية إن شاء الله، جلس عند ابن عباس وقال أسألك عن شيء يقع في نفسي، فقال ابن عباس ما هو؟ فقال الرجل لا والله لا أحدثك به وضع مش ما تقول شيء وقع في نفسي، قال ما هو ابن عباس؟ قال والله لا أحدثك به شيء لا أستطيع، ما يخطر يعني لو أحدثك به مصائب. فضحك ابن عباس وقال هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، يعني انظر هذا لأنه الإيمان هو الفتنة، لأنه الإيمان هو الابتلاء، ماذا يخطر على الله؟ ماذا يخطر على هذا الشريب الخمر وآكل الربا والقوات؟ ماذا يخطر على قلبه من الوالدات؟ ماذا يخطر يعني ماذا يأتي عنه؟ أما أنت تصلي مسكين تعاني يا ابني شباب خلينا نظبط الركعتين يا ابني ما يسلم لنا ويجيك أشياء غريبة ما هذا وإيش وهذا الفتوى، بقول لك يا أخي والله يا شيخ أنا وأنا جالس مية سؤال سؤال لما بشوفك ولا سؤال بظل مسكين تعبان، وهكذا ليترقى المرء ويرتفع ويبتلى ويرتفع وهكذا، نسأل الله عز وجل يسلمنا إلى كل خير ويبعد عنا كل شر، فافهم الدنيا أنها ابتلاء وامتحان، ضربت هذه قضية أظن شيخ الإسلام عليه رحمة الله في خطئه الخطأ الذي وهو إمام عظيم من الأئمة التيمية ما يعرف أن مراسيل الحسن لا قيمة لها. يعني هذا أي طالب علم يدرك أن الحسن إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه لا قيمة له أنسك ويقال ضعيف وأنت لكن خلاص وقع. الشافعي يأتي ويقول كلام يقول غريب يقول إن الرجل يجوز له أن يتزوج ابنته من الزنا يلمك هذه تفوى وسعتها رحمة الله عز وجل لكنها كما قال دخل رجل على ابن عمر قال أسألك عن عثمان فرحان الحامل حال خلاص الأمر منتهي وهناك كثير من الناس يعيشون أوهاما يعيشون أوهاما أنها كبيرة عظيمة خلاص تثبت القضايا وتودي بصاحبها لجهنم لأن لو حكم يوم القيامة على طول لجهنم لأنه القضية عنده واضحة الأوهام حقيقة. زين العابدين الحسين بن علي السجاد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده علي بن الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال يدعو أحدكم لأخيه بالجنة قال وارغب اللهم ارزق أخي الجنة فور الجنة قال وينازعه في درهم ودينار وبتمنى يقول يا رب اعطي الجنة لكن اذا نزعه نزعه في ماذا؟ بره الخدر هو يدره. فجاء رجل من ابن عمر عنده الادله كما الرجل ياتي ويحمل لدي. قال له اسالك عن عثمان فاجبني قالوا نعم قالوا الم يسر يوم احد؟ قال ابن عمر نعم فر. قال ولم يشارك في بدر بل تخلف عن بدر. قال ابن عمر نعم. قال له وتخلف عن بيعة صلح الحديبية؟ قال له نعم. قال له خلاص يعني الرجل اقنع فرغ عثمان سبب قضايا عظيمة فر يوم محرس وبدر ما شارك فيها وبيعة رضوان القضايا العظيمة التي يفضل بها الناس. فقال له ابن عمر اذن أما تخلفه عن يوم بدر فقد فكانت ابنة رسول الله تحته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مع زوجك ولك أجر مثل أجر غزاتنا ليش هو لك أجر غزوة وأما صراره فقد عفى الله عنه ألا تعفو عنه لا لا يعفى عن كل اللي هربوا يوم أحد وأما فراره وأما عدم بيعته في الحديبية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى غيره أكرم منه عند قريش لأدخله يعني وفضيلة. أما يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يدا بيده أنه وضع يده وقال هذه عن عثمان يعني كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل يد عثمان. قال أقولها لك فأخبر بها من وراءك خذ بها أو دع روح. الوهم يبقى مرات كثير ناس حامل وهم كبير يعني خلاص تنتهي وهو في ميزان العلم وميزان الحق لا قيمة لهم. يا أيها الإخوة قتل النسمة لا نريد أن ندخل الحقيقة في تفصيلات القتل الخطأ وفي الدية وغيرها هذه إلى أبواب الفقه التي يرجع إليها ولو ذكرت ستنسى لعدم كثرة الحديث عنها. يعني الآن واحد يسأل عنكم ربما بعضكم درس زكاة الإبل لكن يسأل عن زكاة الإبل ما يدري حتى لو سأل ما اللبون ما البازل ما يدري ما اللبون. قال وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناع. طيب فلا نريد أن ندخل فيها لا يكفينا أن نعلم أن قتل النفس التي حرمها الله عز وجل هو أمر عظيم وكبيرة بعد كبيرة الشرك بالله وكما أن الشرك بالله عز وجل ظلم لرب العباد من قبل هذا المشرك فقتل النفس ماذا؟ ظلم للمسلم ظلم للمسلم. قال والفرار أو الفرار من الزحف والفرار من الزحف. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الجهاد فرض كفاية إلا في مواطن الجهاد، ولا يقال فر من الزحف إلا في مواطن. الموطن الأول أن يستنفرك الإمام عينا، يعني الإمام يقول يا أهل القرية أنتم كلكم من رجال من بالغين عليكم أن تنفر، أو يقال لفلان يا فلان أنت عليك أن تنفر، أو يستنفر الأمة كلها، حينئذ صار الجهاد فرض عين. واضح؟ الحالة. والحالة الثانية وهو أن يحضر المرء الصف، ما بصير يقول لما يحضر الصف ويقول الجهاد فرض كفاية ويترك الناس ويرجعوا. واضح؟ فإذا حضر المرء الصف حينئذ صار الجهاد فرض عين. ثالثا الجهاد يصبح فرض عين إذا قصد الكفار أرضه ولا يمكن دفعها إلا به، يعني أن يكونوا، يعني هذه ثلاث حالات ذكرها أهل العلم متى يصبح الجهاد، متى يصبح الجهاد فرض عين، فهمتم؟ متى يصبح الجهاد فرض عين. إذا ما هو الفرار من الزحف؟ وحين يحضر المرء الصف، إذا حضر المرء صف القتال وأن يولي دبره، فإذا ولى دبره فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، ولا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، وهو من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. ولا عذر له، لا عذر له لا بخوف ولا بجبن ولا بأن يحاق بهم. لا يجوز للمسلم أن يولي دبره للأعداء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرف لقتال يعني انحرف من موطنه إلى موطن آخر ولو اضطر فيه أن يدير ظهره من أجل أن ينصر إخوانه، أو متحيزا إلى فئة أن يترك جماعته التي يقاتل تحت رايتها، كان يقاتل تحت كتيبته أو تحت قبيلته ويذهب إلى قبيلة أخرى. فهذا وإن قتل وهو مدير لظهره، أما أن يترك المعركة ويرجع فهذه كبيرة عظيمة، الفرار من الزحف. وانظروا هنا يعني الفرار من الزحف، سميت المعركة ماذا؟ زحفا، لأن أهل الإسلام هم الذين يبدأون، ينبغي أن يكونوا هم الذين يبدأون وهم الذين يحضرون، فكان هم الذين يزحفون، لا أن يزحف عليهم. ويجوز قتل الذي يسر من الزحف، يعني إذا رأى أهل الإسلام أرادوا أن يسر من الزحف يجوز قتله مخافة أن يضعف الشأن وأن يبسط العدو. العدو لما يرون رجلا قد ولى فيفرحون، أو يقع في قلوب أهل الإسلام الضعف والهنا، فحينئذ يجوز قتله. ولا يجوز للأمير، لا يجوز للأمير أن يحضر معه في المعركة رجلا يعلم خواه وضعفه وفرقه، لا يجوز أن يحضره، هؤلاء يطردهم، لأن هؤلاء يضعفون شأن أهل القتال. نعم نعم. يقول بعضهم كابن حزم أن أهل الإسلام لا يجوز لهم، يجوز لهم أن يسروا من أمام الأعداء إذا أن تكون كما قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فقال إذا كانوا أكثر من ذلك يجوز لهم. والصواب في المسألة والله تعالى أعلم أن الفرار إذا حضر اللقاء لا يجوز، إذا حضر اللقاء أنه لا يجوز لا بقلة ذلة ولا بكثرة، لكن أن لا يقاتلوا لوجود هذا العدد، أن لا ينسوا قتالا إلا لهذا العدد فلا بأس به، هذا هو الأصل في المسألة. إذا حضروا يقول لا الآن قالين 2 عنهم، قالين 3 عنهم، فحينئذ يكون الفرار مهلك للجميع، يعني ولا يكون الفرار فيه خير. والقصد من حصول الفرار هو ماذا؟ هو حصول النجاة له ولإخوانه، وهنا لا تكون النجاة. أما أن لا يقوموا عليهم، لا يقوموا عليهم ابتداء لقلة العدد الذي قال الله عز وجل 100 صابر يغلب 200، فهذا نعم، وهذا قول، والقول وهو قول يعني الذي عليه جمع الأدلة. والقول الثاني أن هذا يقال للجهاد جهاد الطلب، يعني هذا جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فلا ينبغي أن يصرفوا ولو كانوا قلة. ثم هذا عليك أن تنتبه بعد هذا كله أن هذا كله في موضوع الجواز وليس موضوع في موضوع الوجوب وليس في موضوع الجواز. يعني هل يجوز للرجل أن يقاتل وحده 1000 من الناس؟ هل يجوز؟ نعم هو لا يجب عليه، لكن هل يجوز؟ يقول الله عز وجل لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقاتل في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قال الإمام القرطبي كما في التفسير، وهذا فيه أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل ولو كان وحده، وفيه دليل على أنه يجوز للواحد أن ينغمس في صف الكفار وإن أيقن بالهلاك. لأن الواحد ليس 100% لما بده يقاتل 1000 ولا 2000 ولا 100 لابد أن يموت. فإذا يجوز للرجل الواحد أن ينغمس في صف الكفار، لكن يجب لا يجب. نعم
هناك مسألة فرعية في هذا الباب،
نعم الدخول التي يقال لها عند غير المسلمين عمليات انتحارية ويسميها أهل الإسلام بالعمليات الاستشهادية، فهل هذه تجوز أو لا تجوز؟ الصواب في ذلك الذي لا ينبغي المصير إلى غيره هو الجواز، لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني لا ينبغي أن يفتى بها لكل حالة أنه خلاص يجوز لك أن تفعل. لابد من تقدير الموقف الذي فيه تحقيق النفع، يعني رجل يذهب وباستطاعته أن يفعل بهم بشيء من التعب والمشقة وزيادة التحضير أن ينغمس في صفهم وأن يقتلهم من غير أن يقتل نفسه، لا يجوز له أن يقتل نفسه، لا يجوز. إذن لابد أولا من هذه النقطة أن تكون هذه الحالة التي يقال لها العمليات الاستشهادية أن لا يمكن المصير إلى غيرها مع تحقيق النفع الذي مع عدم تحقيق النفع بدونها. أما إذا علمنا أنه يمكن أن يحقق النفع بدونها وبطريقة أخرى دون أن يقتل الرجل نفسه وهذا لا يجوز، هذه نقطة مهمة. أما الأدلة على ذلك فهي كثيرة جدا. أولا لا بد من تحقيق العلة التي حرم الله عز وجل فيها على المرء أن يقتل نفسه، وهي عجل عبدي بنفسه لي، يعني اليأس، اليأس من الحياة واليأس منها. فهذا رجل يائس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قزمان أنه من أهل النار، فضرب على يده حتى قطع فلم يطق الألم فقتل نفسه. فهذا رجل لما قتل نفسه؟ إما أنه يأس من الحياة، تعب، خاف، تعب من الألم فقتل نفسه. هذه العلة مذكورة في الحديث وهي من العلل المنصوص عليها، وأهل الظاهر الذين لا يأخذون بالقياس الأوائل أقول وهو داود الظاهري كان يأخذ بالعلة المنصوص عليها، خلاف ابن حزم فإنه لا يرى أصلا العلة في الأحكام. أما داود الظاهر وهو إمام لابن حزم الذي صار ابن حزم على دربه في نفي القياس كان يقول أن العلة يقول أن العلة المنصوص عليها في النص يجوز للمرء بل هي تصلح دليلا في القياس، فالعلة منصوص عليها، لم يصبر لم يطق قتل نفسه. والثاني عجل عبدي بنفسه لي، هذا لا يجوز. أما لو أنه كان هناك سبب لتحقيق ورود الإسلام لتحقيق مقاصد الإسلام فيجب له أن يجد بنفسه، هناك أدلة كثيرة على هذا. الأدلة الأولى مثل دليل الفتى، الفتى الذي قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تأخذ السهم من كنانتي وأمامنا وتجمع الناس في يوم كذا وتقول بسم الله رب الغلام فتضربني، فهذا رجل دله على طريقة ليقتله، ما يعني أفهم يدلها فلا تقتلني. وما قصده أن يعرف الناس أمر التوحيد وأن هذا الرجل لا سلطان له على الناس إلا بقوله بسم الله، قد يقول قائل هذا شر من قبلنا، نقول شر من قبلنا شر لنا إن لم يأتي ما يخالفه، ثم في الحقيقة لا يقال شر من قبلنا شر لنا، لكن لماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاله مدحا، فما مدح في كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا للأمم السابقة، القصد منه تحريض أهل الإسلام أن يفعلوا مثل فعله، ولا ما قيمته؟ فلا ليس هو مأخوذ من كتب الأقدمين، ليس هو مأخوذ من كتب أهل الكتاب، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ساقه مساق الخبر، وإن أعظم الأوامر التي تأتي إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيقت مساق الخبر، فهذا أمر ممدوح ولم يعلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه، فهو شرع لنا ليس لأنه وقع من الأوائل، ولكن لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم به على وجه المدح، على وجه التقرير له وعلى مدح وعلى وجه المدح له. هذا دليل، ما دليل من أفعال الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم في حياتهم بانغماسهم في صف الكفار. البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما قال لأصحابه ضعوا لي الترسان واحملوني، ورموه على حديقة مسيلمة، هذا إيقان بالهلاك. وهكذا من القصص الكثيرة التي تدل على أنه يجوز للرجل أن ينغمس بين الكفار ولو أيقن بالهلاك، وهذا المعنى متحقق، وهذا المعنى متحقق في هذا الرجل الذي يفعلها. ولكن نحن نقول لا ينبغي للمرء أن يعملها لمجرد التشهد ولا لمجرد الإظهار ولا بوجود إمكانية إحداث غيرها، يعني لو أنه كان في إمكانية غيرها لا يجوز للمرء أن يعملها، وهكذا. خاصة الموضوع الآن المتفجرات موضوع جديد، نعم الأوائل ليس عندهم متفجرات، عندهم السهم والسيف، المتفجرات أمرها أمر جديد، وينبغي النظر في أحكامها على ما أحدثت من أمور في هذا الوقت. بمجرد النكاية لا، يقدر المقصود، مثلا مش مقصود فقط النكاية، لا ما قصدت هذا، أنا خفت أن يقع في بال بعض إخواننا أنه قضية النكاية، مثلا طاغوت لا يمكن قتله إلا بعملية استشهادية، فأنت ربما تقول نكاية، لكن أنت النقطة التي تريدها وهي قتل هذا الطاغوت هذا الرئيس، يعني لا يمكن أن تقع إلا بهذه، أنت ما الذي تريده من هذا الحدث؟ فتنظر هل هذا الحدث مهم يستحق أن تضحي بأخ بمثل هذا المستوى من الإعداد والتدريب والنفسية؟ فينبغي للقائد أن يقدر ذلك كله حين يفعل، واضح؟ أو حين يأمر إخوانه لهذا الفعل، والمرء له نفس واحدة لا ينبغي أن يجود بها إلا في المعضلات والمهمات العظيمة. جاء رجل من الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال جئتك بحويجة، قال ابحث لها عن رجيلا. المرء لا يضيع روحه من أجل يعني أشياء بسيطة، هذه روح غالية، يعني واحد يقول له اذهب اعمل عملية لتقتل اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة يقتلوا بغير هذا، وهذه الجماعة الجاهلة التي تضحي بأبنائها في هذا الأمر لأسباب التافهة، الجماعة لا ليست مخاطبة بالشرع، مخاطبة بأن تعقل وأن تفهم. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.